الحمد لله، الحمد لله الذي خلق وشرع وقدر، وبعث رسله بالشرائع المحكمات، وجعل فيها النور والهدي المطهر، وجعل الرضا بها شارةً على من عظم الله وكبر. فالويل كل الويل لمن صد عن دينه واستكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما من كبير إلا ومنه الله أكبر، ولا قوي إلا والله أقوى منه وأقدر. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ وأنذر وحذر وبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والمحشر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون بالله ولقائه، اتقوا الله تعالى حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرة ربكم ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، فإن العمر سريع الذهاب بساعاته وأوقاته. ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسناً ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئًا ندم ألا يكون نزع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل الحديث. أيها المسلمون، الرضا عمل قلبي يجمع القبول والانقياد، والرضا أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وشرط شهادة التوحيد. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الحق سبحانه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا الله ورسوله ويرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه ويسلموا له تسليما. وهذه حقيقة الرضا بحكمه وشرعه. وقد أسند الحرج والاستسلام للنفس لا للقلب لحكمة دقيقة، وهي أن النفس مكمن الهوى والشهوات والاحتجاج والاعتراض. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. وقال أيضا: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبمحمدٍ رسولًا وبالإسلام دينًا، غُفِر له ذنبه، رواه مسلم. وهذان الحديثان كما قال ابن القيم رحمه الله: عليهما مدار مقامات الدين، وإليهما تنتهي. وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوى واللسان، لكنها من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه، وإفراده بالعبادة والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده والاعتماد عليه، وأن يكون راضياً بكل ما يفعله به مولاه. وأما الرضا بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. إن الرضا بالله هو والله عين العزة، والصحبة مع الله ورسوله وروح الأنس به. من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا رسخت قدمه في التوكل والتسليم والتفويض، ومن رضي عن ربه رضي الله عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا ومستراح العارفين، وحياة المحبين ونعيم العابدين، وقرة عيون المشتاقين. عباد الله، أيها المسلمون، وينافي الرضا ويقابله الاعتراض والكراهية لما أنزل الله لبعضه أو كله. فالرضا هو الاستسلام والقبول والانقياد، وضده الرد والاعتراض والإباء. وأصل هذا الاعتراض هو اتباع الهوى والاستمداد من غير الوحي والتلقي من غير الله ورسوله. فمن الناس من حكم العقل والهوى والرأي وتتبع فلسفة التائهين، ومنهم من حكم الذوق والوجد والكشف وتلاعب الشيطان بعقله فانتكس إلى حضيض الخرافة والوهم، ومنهم من بحث عن المصالح الدنيوية وركن للأعراف الأرضية وتبع الهوى متذرعًا بالأقيسة والآراء لإباحة ما حرم الله وتحريم ما أحل وإسقاط ما أوجب وتصحيح ما أبطل. وسبب ذلك كله هو اتباع الهوى وعدم الرضا بالله ورسوله ودينه. لذلك ولهذا ملئ القرآن الكريم بالتحذير من الهوى، بل إن من مقاصد الشريعة إخراج المكلف من داعية الهوى إلى اتباع الشرع، وبهذا يحصل الابتلاء ويفترق الطائع عن العاصي والعابد عن الفاسق. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أيها المؤمنون، إن التزام شريعة الله وتحري طاعة الله هي قضية عقدية ومسألة إيمانية قبل أن تكون أحكاماً عملية وفروعاً فقهية. وإن سبب كل انحراف وذل وهزيمة وفرقة في حياتنا هو البعد عن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والسلوك والتدين وسبيل الإصلاح، كما أن التفلت من الطاعات والهرب من التكاليف والواجبات هو سبب التخاذل والتردي الذي تعاني منه الأمة. وإن الشرع لا يهبط لمستوى تفريط الإنسان حتى يبرر له كسله وعصيانه، فالشرع لا يتبع هوى الناس، بل الشارع يطالبهم أن يرتقوا إلى عز الطاعة ويعلو إلى سمو التعبد. ولكن النفس وهي تتراخى عن العمل بالتدريج وتتفلت من الواجبات وتنحدر عن قمة الامتثال شيئًا فشيئًا، لتحاول أن تجد لها تفسيرًا مريحًا يبرر لها تراخيها وتفريطها، وهذه حقيقة نفسية معروفة. عباد الله، ألا وإن من أعظم أبواب الفتن في هذا الجانب تتبع الخلافات الفقهية والاستدلال بشواذ الآراء وما لا يعتبر من الأقوال، حتى عُطِّلت الأحكام باسم الخلاف، وانتهكت الحرمات باسم الخلاف، وانكسرت عزائم المتعبدين فكسلوا عن الطاعات، وانشغلوا بفضول المباحات، واجترأوا على المكروهات وهي باب المحرمات. بل ولج بعض الناس في أبواب الحيرة والاضطراب بالاحتجاج بالخلاف في مواجهة النص، فكلما تليت عليه آية أو حديث أو ذكر له حكم تعلل بأن فيه خلافا، وكأنما نسي أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب لنحكمه في الخلافات. قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فوظيفة الكتاب هي الهداية ورفع الخلاف وبيان الحق، فنتعبد الله بتحكيم الوحي في الخلاف لا أن نحتج بالخلاف على وحي الله. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فعكس المهازيل هذا المفهوم وتحججوا بالخلاف لأجل الهوى، وهان عليهم الحرام إذ علموا أن في تحريمه من خالف. فأين الرضا؟ فأين الرضا والاحتكام إلى الله؟ إنها فتنة من فتن العصر. وإن من يتتبع الخلافات وشذوذ الأقوال وإن من يتتبع الخلافات وشذوذ الأقوال يصنع لنفسه ديناً مليئاً بكل الشهوات بعيداً عن مراد الله وهدي رسوله. فاتباع الخلاف هو طريقٌ لاتباع الهوى ومخالفٌ للرضا. قال ابن حزم رحمه الله: ولو أن امرأً لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط ويترك ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقاً بإجماع الأمة. وقال ابن عبد البر: الاختلاف ليس حجةً عند أحدٍ علمته من علماء الأمصار. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن على الأمة أن تأخذ أوامر الله بجد وحزم وأن تبتغي بها مراقي العز بعزم وأن لا تنظر للأحكام على أنها تكاليف تحتال لها بالتخفيف فإن أحكام الشرع مهما عظمت فهي ليست أثقالا بل هي أسباب قوة كالنسر المخلوق لطبقات الجو العليا ويحمل دائما من أجل هذه الطبقات ثقل جناحيه العظيمين. والله تعالى يقول: خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، والحمد نعمةٌ منه مُستفادة، ونشكر له، والشكر أول الزيادة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فمما ينبغي أن يتعلمه الناس، ويُبثَّ فيهم نداءات الإيمان، ومواعظ القرآن، ومعاني الورع والعفة والتقوى والخوف من الله ومراقبته. قال جندب ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجه. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. الحديث. فالرضا بالله وبدينه وبرسوله، فالرضا بالله وبدينه وبرسوله تمام الإيمان، والإيمان تمام الرضا. الإيمان يقين يسكن الأعماق، ومعرفة الله لها مذاق حلون يطبع النفوس على النبل والتسامي ويصفي النفوس من كدرها، إنه شوق إلى الله ومسارعة إلى مرضاته، إنه شوق إلى الله ومسارعة إلى مرضاته. الإيمان ينفح القلب نورا ويملأ الصدر سرورا، وأي إيمان فوق الطمأنينة بالله والركون إليه وامتلاء القلب به وحده دون سواه. أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأقواها وألينها من اتخذ الله وحده إلها ومعبودا وأخلص القلب له دون سواه واطرح لأجل الله هواه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وإسلام الوجه لله هو إقبال العبد بكليته على الله وإعراضه عمن سواه، والخضوع لإرادته، والتذلل لعظمته وكبريائه، والإيمان بوحدانيته وشريعته، وبه يكون كمال الإيمان وتمامه. الخوف من الله سراج يضيء في حنايا القلوب، ومشعل نور تتلمس به سلامة الدروب، والتوقي من المزالق والحذر من المحارم سجية المتقين وعنوان المؤمنين، وعند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح، وإذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه. قال سفيان الثوري: عليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك يسلم لك دينك. وقال الضحاك: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام والجدل. فارضوا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، تذوقوا طعم الإيمان ويرضى الله عنكم ويرضيكم. فارضوا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، تذوقوا طعم الإيمان ويرضى الله عنكم ويرضيكم. هذا، وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين. اللهم الطف بإخواننا في سوريا وبورما وأفريقيا الوسطى وفي كل مكان. اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فتغمده برحمتك، ونور له في قبره ووسع له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في دار كرامتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا، إنك سميع الدعاء. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.